الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل في كتاب القواعد المثلى، والمصنف يستعرض بعض الآيات والأحاديث التي فيها إشكال ويجيب عن الإشكالات. وصلنا إلى المثال 12، قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذا الحديث صحيح، رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وروي نحوه من حديث أبي هريرة أيضا. وكذلك روى البخاري نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التوحيد الباب 15. قال في الحاشية: وجه الشبهة أن أهل التعطيل يقولون أنكم أخرجتم هذا الحديث عن ظاهره، لأن ظاهر الحديث أن الله تعالى يتقرب بنفسه ذراعا وباعا، وأنه يمشي مشيا ويهرول هرولة. فأجاب أهل السنة بأن هذه الأفعال نثبتها لله تعالى كما أثبتها تعالى لنفسه، من غير تكييف ولا تمثيل، من غير تحريف ولا تعطيل. ومن الذي قال لكم أيها المعطلة أننا أخرجنا هذا الحديث عن ظاهره؟ انتهى من الشرح بتصرف. وخرج الحديث، قال: حديث أبي ذر رضي الله عنه عند مسلم، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري، وأخرجه مسلم. طيب، رجعنا إلى المتن. قال: وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى، وأنه سبحانه فعال لما يريد، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله: الرحمن على العرش استوى، وقوله: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية به تعالى. اللي هو حتى هنا قال: متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، البخاري ومسلم واللفظ له. قال: فقوله في هذا الحديث تقربت منه وأتيت هرولة من هذا الباب. قال في الحاشية: قال المصنف كما في مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين طبعة دار الوطن: صفة الهرولة ثابتة لله تعالى كما في الحديث أتيته هرولة، وهذه الهرولة صفة من صفات أفعاله التي يجب علينا الإيمان بها من غير تكييف ولا تمثيل، لأنه أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بنفسه، فوجب علينا قبولها بدون تكييف، لأن التكييف قول على الله بغير علم وهو حرام، وبدون تمثيل، لأن الله يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال في الحاشية أيضا 5، أي باب الأفعال الاختيارية، فهو قول: تقربت إليه وأتيت هرولة، هذا فعل من الأفعال الاختيارية، وقاعدة السلف أن نثبت هذا الفعل على حقيقته، ونقول إن الله تقرب من الإنسان قدر الذراع وقدر باع، ويأتي هرولة. ويقال فيما قيل في مسألة الإيه، هو تقدم ناقش مسألة اللي هي إيش بالضبط نفسها، ونحن أقرب إليه منكم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني هذه المسائل هي نفس الشيء بالنسبة للقرب، يعني حقيقة القرب وإيه، ويعني ما جاء فيه عن السلف. طيب رجعنا. نعم. يعني ايش كأنه السياق يعني في معنى الايه، معنى التقرب يعني او القرب او المكافأة، يعني في كلمة هرولة، خلينا طيب نقرأ الكلام ونشوف، هيجيب كلام لابن تيمية ونشوف يناقشه تحت ضوء الكلام. تمام. قال: والسلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول من مجموع الفتاوى: وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستوائه على العرش. وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث، والنقل عنهم بذلك متواتر. الآن كلام ابن تيمية بيتكلم على الدنو والقرب. فأي مانع، ده كلام بقى الشيخ ابن عثيمين، فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه. تمام. وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل؟ وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالا لما يريد على الوجه الذي يليق به؟ وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي أتيت هرولة يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه، وأن مجازات الله العامل له أكمل من عمل العامل. وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال: ومن أتاني يمشي. ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجل الطالب الوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط. يعني الآن من أتاني يمشي في الكلام على العبد، ليس المقصود أنه من أتى يمشي يعني إلى بيته الحرام أو شيء، إنما المقصود من توجه إليه بعمل من الأعمال، وهو العبد نفسه ليس مشي حقيقة. يعني ليس المقصود انك من اتى او تقدم بعمل يتقرب به الى الله سبحانه وتعالى، ولو كان يعني عملا ليس كبيرا وليس بالسرعة الكافية وليس بالهمة الكافية، زي ما تقول انت يعني زي ما اقول لك من قدم السبت للحد، يعني انت جيت فعلت لي شيء فقل لك من قدم السبت للحد، بمعنى وليس انت قدمت يوم السبت ولا انا رديت عليك يوم الاحد، ولكن المقصود انك من قدم شيئا يكافأ. فالآن بيقول من أتاني يمشي، هو أنت مش المقصود أنك تأتي إليه يمشي، بمعنى لو جاء واحد فسرها أنه يحج ماشيا ليس صحيحا، ولكن المقصود من أتى إليه بعمل ليس بغاية القوة ولا بغاية السرعة، وإن كان في نوع من البطء، لكن الله سبحانه وتعالى سيقابل بمكافأة وبما لا يعني يكافئ ويزيد على على ما يأتي به. فده اللي خلي بعضهم يميل إلى مسألة التأويل اللي هو في قوله إن العبد من أتاني يمشي. قال: ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط، بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها، تارة بالركوع والسجود، فثم ده كل مشي ونحوهما. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع بالذكر أو غيره على جنبه، كما قال الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فده كله يدخل في من أتاني يمشي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قال: فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازات الله تعالى العبد على عمله، وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا جزاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل. وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه. وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل، فلا يكون حجة على أهل السنة والله الحمد. ده رأي يعني هو أورده، مش كلام الشيخ ابن عثيمين. هو بقى قال وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر، كأنه ما أنكرهش، يعني قال يعني معقول لكن مرجوح، لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف. وبنجد الشيخ ابن عثيمين يعني يبالغ في البعد عن التأويل، يعني تقريبا كل غالب الأشياء يقول على ظاهرها على ظاهرها يعني. تمام. ها هو لا بأس، هو أصلا هم يعني جمهرة أهل السنة أو السلفيين هم الظاهرية في تلك النصوص، يعني لأنها يعني زي ما تقول النصوص حساسة ودقيقة، ولذلك هم استغربوا من ابن حزم أنه يكون إيه ظاهريا في المذهب، بينما هو في بعض النصوص باطني فيها ويؤول فيها تأويلات كتأويل الجهمية يعني. وده كلام
الحرولة. احنا
الحرولة لا من اين لك ان الهرولة نقص؟ لا 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 يعني انت الان مش معروف، معروف يعني هل الهرولة صفة نقص؟ ما تستطيع
كلام المعتدل اسمح لنا المعتدل وما بين خطيء او هرولة.
لا شوف، لو انت تريد النظرة العقلية، المشي كمال في موضوعه والهرولة كمال في موضوعها ايضا، بمعنى الشيء اذا اقتضى المشي فهو كمال واذا اقتضى الهرولة فهو كمال، يعني بمعنى وبالتالي ما تستطيعش انك تقول ايه المشي هو الكمال والهرولة نقص، ده لا، لانه ده يمكن انت نظرت لمسألة المجيء الى الصلاة، يعني المجيء الى الصلاه ونظر الى انه نهى النبي صلى الله عليه وسلم مساله انه ياتي يسعى الى الصلاه، المقصود لانه ليش؟ لانه هيكون زي المكروش في الصلاه لما يدخل ايه وهو يعني صدره متعب وقد جاء مسرعا فما يركز. تمام، مثلا زي ما قال لك السعي بين العلمين اكمل ام المشي؟ الهروله صح. المسابقة عندما يكون في مسابقة في الجري، المشي أكمل أم الجري والهرولة؟ أنا أقصد ما تستطيعش تخرج لها قاعدة، هي يبدو والله أعلم أنت ما تقولش ده شيء مباح بالنسبة للإنسان وده شيء مباح بالنسبة للإنسان، يعني ما فيش، وبالتالي ما نستطيع نخرج فيه قاعدة. نعم. يعني هو مش بالضبط كده، هو ده معنى الكلام السابق، يعني انت تريد ان تقول الكلام السابق اللي اورده ابن عثيمين من هذا انه ايه يعني زي ما تقول انت تقبل عليه بالعمل وهو يقبل عليك بالثواب الزايد، وده ده اللي ايه جابه الاول مش كده، سياقه نفسه يدل على كده، سياقه نفسه يدل على كده. ايوه، ما هو شوف هو فعلا يعني الشيخ ابن عثيمين منصف لما اورد الايه اورد الكلام تاما مع انه يخالفه انه نعم انه يبقى المفروض نخصها في مساله الايه المشي لما ياتي في شيء يمشي، وبالتالي نحملها على المشي الى المساجد، المشي الى الحج او غيرها، ومش هندخل فيها الاعمال الاخرى زي السجود او الصلاه او الذكر لانها ليست مشيا. طيب هتقول ده ايه ده هو مجاز عن الايه عن هذه الأشياء، والمقصود بالإقبال ليس السريع والآخر هو إقبال الهرولة، ستصبح الإقبال السريع بالأجر والإيه والإحسان، كل له إقباله، العبد له إقبال بالعمل والعبودية والله سبحانه وتعالى إقباله عليه بالإيه بالأجر والعطاء، وده الظاهر. أنا إيه الظاهر والله أعلم، يعني هذا الإيه اللي يميل إليه القلب. ويجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي بأن الحديث خرج مخرج المثال للحصر، فيكون المعنى من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقفها عليه بكون وسيلة له. شوف هنا هيحصره وده هيضيق معنى الحديث، يعني معنى أن إيه في العبادات اللي فيها مشي، وما أعتقد أن المقصود العبادات اللي فيها مشي وإنما المقصود بها إيه العبادات عموما والتقرب إلى الله عموما، يعني إيه هذا رأي. نعم قال لتوقفي عليه بكون وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصلاة أو من ماهيتها كالطواف والسعي والله تعالى أعلم. طيب المثال الثالث عشر قوله تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. قال في الحاشية وجه الشبهة أن أهل التعطيل يقولون ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده، فأجاب أهل السنة بأن هذا ليس هو ظاهر الآية لوجهين سيأتي بيانهما في كلام المصنف، انتهى من الشرح بتصرف. قال والجواب هو أن يقال ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال إنها صرفت عنه. هل يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده، أو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخلقها بيدي، لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن.
أم خلق الله آدم بيده؟
أيوه حديث هكذا واضح أن دي خصوصية لآدم يعني ها؟ لا عيسى ما فيش حديث أنه خلقه بيده، وإنما ونفخت فيه من روحي، فتجد ان ايه خلق هذا خلاف خلق هذا، زي ما يكون كل واحد ايه له سمة معينة. فتجد في احاديث ادم حتى لما بخطاب موسى انت ابونا ادم خلقك الله بيده، يعني كأنه بايه بيبين من الله عليه، فكأنه بيقول كان حقيقا بك الا تخرجنا من الجنة، فحديث حج ادم موسى تمام. فمن ضمنه بيقول له ايه وخلقك الله بيده، وغيرها من الاحاديث فيها كتير، فده يدل على ان نعم ايه خصائص خصائص نعم.
أي
يعني ده بتعد من ضمن خصائص ادم ان الله خلقه بيده وادخله الجنة وكذا، عدة خصائص لم تكن لإيه؟ لنبي من الانبياء، يعني منها انه خلقه بيده. ها
خلق الله ادم بيده يد تلف بجلاله، وخلق الله عيسى من روحه تلف بجلاله.
لا لا شوف فارق بين الامرين ايش، انه من روحه لو انت قلت ان فيها تبعيض كأنه يعني اخدها بالظاهر اللي انت بتقوله، ده ليس ظاهرها، لانك ستجعل ان جزء ان عيسى جزء من روح الله، وده تخالفه كل النصوص، وبالتالي ما يصلحش. يعني هو يريد ان يقول ما انت تقول خلق بيده على الحقيقة بما يليق بالله سبحانه وتعالى، طيب نفخت فيه من روحي او فدي يعني برضو ايه روح الله او روح لا نعلم، لا من روحه يعني من روح التي ملك الله وليس من روح الله نفسها، لانه لا يليق ان ايه تكون في المخلوق روح الخالق، لانه ده معناه ايه معناه الله سبحانه وتعالى واحد احد ليس له شبيه وليس له نظير، والخلق كلهم مخلوقون يعني، فليس هناك جزء من الخالق في المخلوق ولا العكس كما بعضهم الحلولية يقولون يعني ايه، وهذه تبقى حلولية، وبالتالي هنا ما يكون الا روح ملك الله سبحانه وتعالى، لكن شرفها ونسبها ليه، زي مثلا ناقة الله، مش هنقول ناقة الله يعني دي ليس كمثله شيء ولا شيء، وانما هنقول زي بيت الله ان ده من باب الايه روح الله، فعيسى روح الله يعني روح من الله مشرفة بالنسبة الخاصة الى الله سبحانه وتعالى، وليس معناها ان روح لله سبحانه وتعالى، بل هي روح ملك لله مشرفة مكرمة، زي ما تيجي تقول بيت الله، وكل البيوت هي او الاشياء المساجد بيوت الله، لكن البيت الحرام لمزيته وخصوصيته يراد عند الاطلاق انه بيت ايه بيت الله، فده نفس الشيء. نعم بس دي مسألة أخرى تمام. هل هي جنة الأرض جنة في الأرض أو في السماء؟ هو الخلاف طويل فيها وليست فيها نصوص قطعية، لكن الذي يبدو لي والله أعلم إنها الجنة في السماء تمام. أيوة في عدة أدلة، يعني هو تلاقي أورد تلك الأدلة، وأيضا ابن القيم في حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح يطيل فيها الكلام والمقام طويل.
إيه؟ ايضا هذاك لما قال نبي الله نوح عليه السلام هؤلاء بناتي هن اطهر لكم،
إيه؟
يعني لا يقصد مثلا ان بناته يعني
لا، انما اراد يقال ان نساء الامه هم بالنسبه لايه للنبي بناتهم، ويعني زي ما النبي وازواجه امهاتهم، يعني زي ما احنا بنقول امنا عائشه رضي الله عنها وغيرها من الايه، وان كان الاحكام قد تختلف يعني ليس يلزم انها امنا انه يكون في محرمية وانك تدخل عليها كما تدخل على ايه على امك، وانما كانت تتحجب امنا عائشة من ايه من الناس. نعم
يعني روح
الله يجيب هو عدة اطلاقات الان، انت ما تقول يعني روح الله ساعات تطلق على عيسى، عيسى روح الله في قوله ايش لا السياق قبلها ايش الآية الاول قبلها يعني السياق في كلام عيسى في عيسى أيوة من من روحي أنت تريد أن تقول من جبريل يعني؟
من جبريل.
يعني يعني. لا 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 يا رجل لا لا يعني لا روحه يعني ملك الله سبحانه وتعالى روح مكرمة مشرفة نفخت إيه نفخت فيه. لتاني حديث اللي هو يجمع خلق أحدكم دي مسألة تانية. إيه لكن على وجه يعني على كل الصور سهل إنه ممكن إيه يعني هذه الروح عن طريق ملك أو شيء ما فيش مشكلة لأنه نحن خلق الله لكن مع ذلك بيبعث إلينا الملك فينفخ فيه الروح وكذا لكن ده معناه بأمر الله وبحكم الله وملك الله فمش مشكلة إيه وجود الملك في توصيل الشيء وفي النهي عن أمر الله وصح أيضا تسميتها روح الله مع إنه ممكن تكون بواسطة الملك مش إشكال يعني تمام ولذلك الله يتوفى الأنفس مع إنه ممكن تكون بواسطة الإيه بواسطة الملائكة يعني لأنهم جنده تمام لكن المقصود لأنه هو الآمر هو القاضي في المسألة فإيه فبالتالي ممكن ينسب الفعل إليه وينسب أيضا إلى الإيه وينسب إلى الملك يعني أنت ممكن تقول إيه نزع الله روح فلان وأيضا تقول ملك الموت نزع روحه ده صحيح وده صحيح ليش لأنه نزع الله روح فلان لأنه يملكها ولأنه بأمره وبتقديره سبحانه وتعالى وكل شيء له وأما الملك فهو لأنه هو الجند اللي بإيه بيؤدي هذا زي ما يقول مثلا إيه يعني والله المثل الأعلى ما تقول إيه بنى الأمير البلدة إيه مع الفارق طبعا لأنه يعني الأمير بينما الله سبحانه وتعالى هو اللي خلق الملك وخلق الإنسان وخلق الروح وأعطى القوة وكل شيء يعني بس لكن على سبيل إيه ممكن إنه يقوم بها الجند وتنسب إلى الإيه إلى من يأمرهم أو شيء من هذا القبيل ده بالنسبة للمخلوقات فكيف بالخالق سبحانه وتعالى اللي هو خلق الملك وخلق أيضا من نفخ فيه الروح وخلق الروح وكل بيده وأمره فمن باب أولى ينسب إيه ينسب إلى الله فيقال روح الله أو نفخ الله فيه كذا وقد نفخ بواسطة الإيه بواسطة الملك يعني طيب قال وأما القول الأول اللي هو إنه ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين أحدهما أن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي الذي نزل القرآن به ألا ترى إلى قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وقوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقوله ذلك بما قدمت أيديكم أعمالكم يعني فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه وإن عمله بغير يده بخلاف ما إذا قال عملته بيدي كما في قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم نفاء بيكتبوا بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد قال عندي في الحاشية قال المصنف في الشرح فإذا قال قائل إذا كان المراد بها الإنسان نفسه فلماذا أضيفت إلى اليد نقول لأن الغالب أن العمل يكون باليد اللي هو احنا بنسميه المجاز اللي هو ايه لكن الشيخ يعني ايه يبدو انه في النهاية يرجح نفي المجاز يعني لكن لان احنا نقول لانه زي ما تقول لك علي يد طب اشمعنى ليش اليد ما بتقولش لك علي وجه لان اليد هي غالبا هي التي تؤدى بها النعم والعطاء انا اجدي لك بيدي تمام فتقول لك علي يد وان كنت مدتهاش بايدي يعني او شيء ممكن بلساني مثلا امرت واحد انه ينفعك او يخدمك او شيء من هذا القبيل فانت بتقول والله انت لك يد عندي انا اريد ان اجزيك بها فليش لانه غالب ما يؤديه الناس ويعطونه في النعم والاشياء دي بالايه بالايدي وايضا اهل السنة يقولون بانه ما يقال في له علي يد الا لمن له يد حتى يقولون لما تأتي في الايات ويقصد بها العطاء او العمل ولا يقصد بها اليد ذاتها فانها لا تصح الا في حق من له يد تمام الثاني انه لو كان المراد ان الله تعالى خلق هذه الانعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا لهم بايدينا انعاما وهي ما مش هكذا مما عملت ايدينا انعاما لان كما قال الله تعالى في ادم ما منعك ان تسجد لما خلقت بيديه والآية ما قالش كده قال خلقنا لهم مما أو لم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما ولكن هنا قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية لقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني، وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية، بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء إلى اليد. فتنبه للفرق، فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم، وبه يزول كثير من الإشكالات. قال عندي في الحاشية في قوله نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء النحو، قال العلامة ابن القيم في الصواعق المرسلة في الكلام على قوله تعالى خلقت بيدي، فلو كانت مثل قوله مما عملت أيدينا لكان هو والأنعام في ذلك سواء. فلما فهم المسلمون أن قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي موجبا له تخصيصا وتفضيلا بكونه مخلوقا باليدين على من أمر أن يسجد له، يعني بيقول له أنت أنا أمرتك أنك تسجد لما خلقت بيدي، دليل على أنه له مقام أكبر من إيه من مقامك. وفهم ذلك أهل الموقف حين جعلوه من خصائصه، هذا أهل الموقف لما إيه الشمس تدنو من الرؤوس فيقولون إيه تعالوا نستشفع بالأنبياء، فيروحوا الإيه للأنبياء نبيا نبيا، فيأتون لآدم فيقول أنت أبونا خلقك الله بيدي وكذا، يعني يحاولوا زي ما تقول إيه يغرونه بما له من المميزات أن يتقدم للشفاعة، تمام، حتى يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا له. قال وفهم ذلك أهل الموقف حين جعلوا من خصائصه كانت التسوية بينه وبين قوله أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما خطأ محضا، انتهى وانظر الدرة الثانية. وقال ابن القيم في الصواعق فلو كانت اليد هي القدرة لم يكن لها اختصاص بذلك، صحيح، لأن كل شيء خلق أيضا بقدرة الله سبحانه وتعالى، فإيش خصوصية آدم أنه يعني إيه خلقوا بيده لو كانت المقصود خلق بقدرته، ما كل المخلوقات خلقت بقدرة الله سبحانه وتعالى وعلمه وحكمته، ولا كانت لآدم فضيلة بذلك على شيء مما خلق بالقدرة، تمام. ورجع نبه إيه إلى مسألة فتنبه للفرق. اثنين، قال فإن الفعل إذا عدي بالباء دل على مباشرة باليد، يقول لك خلقت بيدي، وإذا لم يعد بالباء لم يدل على مباشرة اليد، انتهى من الشرح بتصرف. وقال العلامة ابن القيم في الصواعق المرسلة وسر الفرق أن الفعل قد يضاف إلى يدي ذي اليد، والمراد الإضافة إليه كقوله بما قدمت يداك فبما كسبت أيديكم. وأما إذا أضيف إليه الفعل ثم عدي بالباء إلى يده مفردة أو مثنى فهو ما بشرته يده، وانظر الدرر الثانية، تمام. طيب ده المثال انتهى. المثال الرابع عشر قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، والجواب أن يقال هذه الآية تضمنت جملتين. في وجه الشبهة في الحاشية بيقول ووجه الشبهة أن أهل التعطيل قالوا إن ظاهر لفظ الآية أن المبايعة وقعت من المؤمنين لله سبحانه وتعالى مباشرة، وإن يد الله نفسه كانت فوق أيديهم عند المبايعة. فأجاب أهل السنة بأن هذا ليس ظاهر اللفظ لما سيأتي بيانه في كلام المصنف، انتهى من الشرح التصرف. يعني الإشكال عند قول إيه إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، يعني هم وضع أيديهم على بعض ويد الله فوق أيديهم، فكيف ده؟ فيعني الجواب هنا إيه سيذكره المصنف.
كذلك يعني لو حملوا هذه الآية على ظاهرة عشان الإسراء.
هي إيه؟
الذين يحاربون الله.
صح.
عشان الحرب.
مباشرة.
مباشرة.
صحيح صحيح. إنما المقصود محاربة دينه. والجواب أن يقال هذه الآية تضمنت جملتين. الجملة الأولى قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، واضح أنها يعني هنا برضو في تجوز، إن إيه كأن من بايع النبي في حكم زي ما تقول من أطاع الرسول فقد أطاع الله. وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها، وهي صريحة في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. نعم.
قوله وقد أخذ السلف أهل السنة في فرق بين السلف أهل السنة.
لا في يعني يقصد أنه يعني كلمة أهل السنة هي أصبحت بعد ذلك على من يتبع السلف، يعني فبعض الأحيان لو قلت عليهم أهل السنة باعتبار ما أصبح يلقبون به، وإلا يعني هم يعني أولا سموا سلفا بالنسبة لمن جاء بعدهم فأصبحوا سلفنا، يعني الصحابة بالنسبة لمن جاء بعدهم أصبحوا سلفا. وبعدين لما ظهرت البدع وظهر الرافضة والخوارج والمعتزلة ومش عارف إيش، فبدأ يتميز المجموعة الأخرى اللي هي باقية على ما كان عليه السلف من الصحابة وسمون أنفسهم أهل السنة، فأصبح حتى الشيعة وأهل السنة وكذا. ففي مقابل إيه؟ في مقابل وجود تسميات أخرى. لذلك بعض الناس يعني ربما ينكرون تلك الأسماء، يقولون إنه يعني ليش تسمون بأهل السنة، ليش التسميات هذه؟ إنما هي تسميات من باب التمييز بس، لأنه الآن هو تسمى شيعي. أنت لما الآن تقول إيه نحن المسلمين، أنت تريد أن تتكلم على أشياء تخالف فيها الشيعي هذا أو تخالف هذا الخارجي، وأنت لم تحكم عليه بالخروج من الإسلام، فعاوز تقول نحن مجموعتنا التي على منهج معين، فأطلقوا على تسمية إيه أهل السنة بسبب هذا. فهي تسميات اصطلاحية، يعني قد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها، وهي صريحة في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه. طبعا الحلولية وابن عربي مش عارف إيش يعني قالوا بالكلام ده، قالوا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يعني هو الله، وبناء على الحلول يعني إن إيه إن المخلوق هو الخالق ومش عارف إيه والشغلة بتاعتهم هذا، طبعا هذا كفر. قال ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته لأول الآية اللي هو إذ يبايعونك تحت الشجرة.
أهل التعطيل هم الآن يطعنون في الصحابة صح؟
أهل التعطيل لا، التعطيل هيطلق على غالبا على من يعطلون الصفات زي المعتزلة والأشاعرة وغيرهم ومقدمتهم الجهمية، يعني التعطيل بمعنى تعطيل الصفات، وفي مقدمتهم طبعا الجهمية أشدهم تعطيلا، يليهم المعتزلة يليهم الأشاعرة، فده المقصود. فأهل التعطيل مش يعني مش مركزين على الصحابة، إنما مركزين على مسألة نفي الايه نفي الصفات يعني. وإن كان الآخرون اللي هم الرافضة هم غالبا من أهل التعطيل أيضا، بس مصيبتهم الأساسية هي في الرفض، وإلا فهم مشاركون، لأنه تجد الآن الزيدية هم من أهل التعطيل من ناحية عقيدتهم اعتزالية، وأيضا الجعفرية نفس الشيء اعتزالية على الأقل إن لم تكن إيه أقبح يعني، تمام. فهو علشان كده تجد كما قلت لكم إن تفسير الزمخشري هو اللي كان معتمد في الشق الشمالي عند الزيدية بسبب إيه، بسبب الاتفاق في الاعتزال، يعني إيه كان يعجبه مرتاحوا إليه. حتى شوف تفسير الشوكاني لم يسر بينهم ولم يمشي، مع إنه زي ما تقول تفسير بلدي من حق البلد نفسها وحق الشوكاني، لكن ما جرى بينهم لأنه ما مش على قاعدتهم في التأويل، لكن كتب الزمخشري الموافقة تماما لعقيدتهم، لأنهم الزيدية معتزلة في كل الأحوال إلا في مسألة الإمامة، يمشوا زي القاضي دائما يقول كده، يعني يقول إنهم يمشوا سوا سوا هم والإيه والمعتزلة لحد ما يجوا عند الإمامة ويفترقان. ده يقول بقى المعتزلة عندها يعني زي ما تقول إيه ديمقراطية في الإمامة، يعني بعضهم يجعلها في أي كان حتى مش شرط قرشي، ويرجع الزيدية يقولوا لا ده لازم في البطنين ولازم ولازم، ويدوا إيه 16 يعني صفة ولا ما أدري كم في الإيه في الإمام اللي لا بد أن يتولى يعني. لا، بيت حميد الدين بالنسبة إلى جدهم اللي هو والد يحيى، ما هو اسمه يحيى حميد الدين، فهم يعني أسرة تمام، أولهم اللي هو أبو الإمام يحيى تولى، وبعدين بعدهم يحيى، وبعدين أحمد، وبعدين جاء الأخير اللي إيه اللي خرج خد له ما خد له يوم ولا ما خد لهش، المهم البدر مسكين خرج لبس لبس الشرشف وخرج زاره، وده كان بيقول لهم تفكروش ان انا افعل، كان بيقول لهم كده لا تفكروا ان انا البس الشرشف واخرج، انا حميري الدم للركب. صدمك الله
صاحبتي هزابي لألف واحد ثاني، يعني صاحب خيمة
خيمة في خيمة
يعني تحت خيمة يعني.
في 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 فيلا ولا في فندق؟ في فيلا. ها؟ قلت معامل الخيمة دي بالزمان ولا ايه؟ يعني القذافي مش مبتدع على كده.
دخل علينا ست بنات هي لابسة مهامة يقول هذول بناتي.
شك؟
يقول هذا لبناتي؟ لا نفسي لو تشوفي مالي. قال لكن نفسي ما لعبت عليك.
أنت مين بيحكي لك؟ جدك؟
لا أنا سمعت لأن كان صاحب جدي أبو كنا الضابي في كل مختلف الحلاحي بيحكي لنا من صاحبه بس إذا ما كان صاحبه فدي سر عند
البدر بس قريبة يعني لأنه عادة شوف
لا لأنه قال عنده جدا ما يقدر ما يقدرش يقدر
أو... لا بس بس أنا مقصودي يعني قد ينتقد أو هذا الكلام أولا شوف الأمر الأول إن هؤلاء بغض النظر عن الرأي فيهم يعني إن دي مسألة عادات هتجد هؤلاء شديدين فيها يعني أنت على الواحد حتى متساهل من اليمنيين أو شيء من هذا القبيل مش هيرضى هكذا يعني يمكن في الجيل اللي بعد لكن البدر قد تربى في البيئة اليمنية هيرضى هكذا
لما يجيها
شاخليك ايه تأكد الامر الثاني مسألة انه ما يملكش بناته ده جاءت في الفترة الاخيرة يعني يعني ايام البدر والاشياء دي يبدو لندن والاشياء دي كانت اخف من الان ها ايوة اخف لا كانت الامور اخف هما اصلا كل ما يتقدمون يعني يزيدوا ايه في التفسخ ويزيدوا في القوانين التي تجيز التفسخ يعني الان صح الشكوى الموجودة الان في كل من يكون في الخارج عدم قدرته على التحكم في أولاده يعني إنه إيه إنه لو جاء مثلا أنت ما تستطيع تمد يدك على عيل ولا بنت وبعدين ما تستطيعش تمنعها أنها تخرج وصاحب واحد أو شيء من هذا القبيل يعني دي مصايب كثيرة ولذلك يعني أشياء تبكي يعني فبعضهم حتى بعض اليمنيين ما جاء يلو يكبروا يجيبهم هنا ويحطهم هنا في بيت أبي ولا في بيت مش عارف إيه ويطرحهم بس يا أخي أنا أفهم إنه كان في السعودية. السعودية كانت متبنياهم.
خرج من هنا إلى السعودية.
تمام.
إيه.
بس هو باقي في لندن لحد ما مات. يعني مات في لندن ولا مات في السعودية؟ بس أنا أقول لك شيئا. الآن لو هو حاسس إنه مش مرتاح في لندن، أعتقد إن السعودية كانت هتفتح له مش هتمنعه يعني لأن بقية بيتهم موجودين في السعودية ومعهم اعتمادات ومعهم أشياء ومعهم فلوس يعني إيه يعني مقصود عايشين في السعودية مرتاحين مش إنه السعودية ما بتحبهمش السعودية كانت متبنياهم لأن كانت بتدعمهم في تلك الفترة لحد ما انتهت الشغلة وبعدين من عاش في السعودية عاش ومن عاش في لندن عاش يعني فمش عارف أنا ممكن أستبعد حاجة زي كده يعني. لا لا تأكد لأنها زي ما تقول مش منطقية مش منطقية شوية لأن الجلدة تربى على حاجات معينة وكلام زي كده يعني فمن الصعب إن على طول بناته تصبحنا بتلك الصورة يعني
إيه
ها إيش أيوة يعني لهم مكانة عندما زالت في قلوب بعض الناس وبعدين أنت تأخذ لك قاضي وتوريه كمان هذا طب هتفضح نفسك هنستر على نفسك فأنت تأكد منها لأنها مش مقبولة شوي ارجع حكاية للقاضي ارجع لا ارجع بس حكاية للقاضي لو يخبطك وكل ما كان رد فعله يعني لأنه هو أدرى بهم مني ومنك يعني في ساعات أنت تبقى عارف الشخص بحيث تتوقع انه ممكن يعمل ده او ما يعملوش فانا متوقع انك لو حكيت للقاضي انه هيستنكرها جدا يعني انت تقول له كده هو جدك يعرف القاضي او القاضي يعرفه خلاص لما انت هتبرأ نفسك معك ما يبرئك تقول له جدي حكاها انا ما ليش دعوة يعني انت سمعته هو بيحكي لجدك خلاص معك ما يبرئك لساعة ما يهجم عليك القاضي انت قل له كده قل له يا قاضي انا بس عشان اتاكد منك لا تحكيهاش على انها كله انا سمعت واحد بيحكي لجدي كذا كذا ما رايكم القاضي هي راي مهم تمام
الفاحشه يا شيخ المعتزله كانت قد اندهرت لولا اهل اليمن الذي احياهم
والله ما تستطيع ان تقول هكذا لكن صحيح ان ايه ان كان لهم دور في احياء هذه الكتب مش ما يعني انت لما تيجي مثلا تشوف في القرن الخامس والسادس الهجري ما تجدش أئمة من المعتزلة الكبار إلا في بلاد العجم، يعني في زمخشر زي الزمخشري وكذا. لكن أنت لو تأملت مثلا بغداد والبصرة والكوفة والقاهرة وبعض الأماكن ودمشق، ما تجد أئمة كبار في المعتزلة. فده محتمل يعني، بس يحتاج إلى نوع من الاستقراء، محتمل يعني. طيب، قال ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظهر لفظ المنافاته الأول لأول الآية. قال وهي قول إن الذين يبايعونك فيبايعونك صريح، في إن المبايعة كانت للرسول صلى الله عليه وسلم. والواقع أربعة، قال لأن الواقع أن الصحابة إنما بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أحد ولم يفهم أحد أن الله مد يده إليهم ليبايعهم، واستحالته في حق الله تعالى. قال لأننا لو قلنا إنهم ده الحاشية، لأننا لو قلنا إنهم يبايعون الله حقيقة لزم إما أن يرتفعوا إلى الله تعالى إلى الله كما قال في عيسى ورافعك إلي، وإما أن الله تعالى ينزل، وكلا الأمرين مستحيل. انتهت هذه التعليقات الثلاثة من الشرح للمصنف. وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له لأنه رسوله، وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى، ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله لأنه رسوله المبلغ عنه، كما أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لمن أرسله لقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده. قال في الحاشية قال المصنف في الشرح وجه ذلك أن الله جعل مبايعته أي مبايعة الرسول مبايعة لله، وهذا لا شك أنه تشريف صحيح، وتوكيد وتأييده وتوكيد هذه المبايعة. قال المصنف في الشرح لأنها وقعت لله عز وجل، ومعلوم أن المبايعة لله تقتضي توكيد الوفاء بها، يعني تخويف ده يعني عهد مع الله. قال إلى الله تعالى، وفي إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر لا يخفى على أحد. قال في الحاشية قال المصنف في الشرح لأنه إذا قيل لهذا الرجل أنت الآن بايعت الله عز وجل، لا شك أن في هذا رفعا من شأنه وتشريفا له لا شك. لما يباع شيء ها يقول كده ها، وإنما مرادهم يعني كأنه شهد الله أنها يعني ما تستطيع ترجعها. الجملة الثانية زي ما بتيجي تقول إيه الله شهيد علينا، يعني هذا الأمر هو أمام الله، وده تشديد على أساس يخاف وما يحصلش إيه نقص أو نكس. الجملة الثانية في قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها، فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين لأن يده من صفاته وسبحانه فوقهم على عرشه، فكانت يده فوق أيديهم، وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته، وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وجل، ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم. ألا ترى أنه يقال السماء فوقنا مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا، فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسوله صلى الله عليه وسلم مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليهم. ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ، لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه ووصفها بأنها فوق أيديهم. ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم، بل كان يبسطها إليهم فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم، فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم. تمام، يعني يبدو أنها إما كان بيضع يده كده أو إيه أو يضع يدهم إيه يمسكها، لكن ما كانش بيحطها كده. طيب، المثال الخامس عشر، قوله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم مرضت فلم تعدني الحديث. قال في الحاشية وجه الشبهة أن أهل التعطيل قالوا الظاهر هذا الحديث أن الله يمرض وأنه يحتاج إلى الطعام والشراب وجعت إلى آخر حديث هيجيب المصنف. فقال أهل السنة قد فسر الحديث المتكلم به وهو أعلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم بأن المراد مرض عبد من عباد الله واستطعام عبد من عباد الله واستسقاء عبد من عباد الله انتهى من الشرح بالتصرف، يعني يقصد أن في الحديث نفسه توضيح المقصود بمرضته، زي ما إن الله هو الدهر والدهر أقلب الليل والنهار، توضيح شرح شرح ما معنى إن هو الدهر سبحانه وتعالى. قال وهذا الحديث في المتن رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض من كتاب البر والصلة والأداب رقم 43 صفحة 1990 ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي، رواه مسلم عن أبي هريرة. نعم ترتيب لا ما ترجم له. محمد فؤاد عبد الباقي هو أحد المحققين ممن درس على المستشرقين فن التحقيق والترتيب، هم كان عندهم قدرات جيدة في مسألة التنظيم وترتيب الكتب، ولذلك محمد فؤاد عبد الباقي هو مرتب ومفهرس كتب ضخمة، ومن أعماله الترتيب ده صحيح مسلم يعني الترقيم تمام، وأيضا له اللي هو معجم القرآن، إنه تأتي مثلا هذا المعجم كان مفيد جدا وبخاصة قبل قبل الحاسوب والإنترنت، وإلا راحت الآن لم يعد مشتهرا عند الطلبة الجدد، وإلا إحنا في بداية حياتنا كان ده ينفعك جدا، لأنك مثلا تأتي للمادة يجيب لك الآيات كلها اللي تحتها، يعني مثلا تأتي لمادة مثلا مثلا تقوى أو وقى، يوم يجيب لك كل الآيات اللي تحتها، فأنت لو تجمع موضوع أو تجمع آيات على موضوع، فكان المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ده كان من أحسن وأفضل الكتب التي كان يستفيد منها الطالب، وأعتقد أنها ما زالت يعني لها الفائدة، بس لم نعد حريصين عليه بسبب بسبب الحاسوب، لأنك الآن أنت تشيل آيات تشيل مش عارف تدور في تعمل لك بحث في الموسوعة الشاملة وتطلع لك كل شيء، وإلا زمان احنا هو مرتب على المعاجم وكنا نجيب مثلا نريد ما يتكلم مثلا عن مسألة العلم تمام، فتجيب مادة عالمة على ترتيب المعاجم هتلاقي عالمة يجيب لك علم الله كذا وأولو العلم ويجيب لك الآيات كلها تحت تحت الموضوع، فده كان مفيدا جدا، وده أشهر كتبه اللي هو المعجم المفهرس لألفاظ القرآن تمام. فغالب كتب الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي هي فهرسة وترتيب ومعاجم بتلك الصورة، لأنه تعلم تلك الصناعة في الحقيقة على أيدي المستشرقين. أما سنة وفاته فلا يحضرني الآن، لكن هي من قريب يعني ممكن تقول من 40 سنة من 50 سنة في الحدود في الحدود دي تقريبا، يعني يعني هو يعتبر من الجيل اللي قبلنا.
في واحد نوح من القرآن،
ها ده نوح ده اليمني قرآني نوح تاجر ده قرآني ما يقولش بالسنة وهو تاجر أصلا. ده حق عبد الصبور شاهين، يعني اللي عمله له هو أصلا رجل جاهل مش هو له، بس ما تعرفش إيش دخل الجنان ده في راسه تمام، فعمل كتب زي الكتاب ده هو خدم بالقرآن، بس الله أعلم بنيته، لأن بعضهم بيعملوا محانكة في السنة وليس حبا في القرآن، لأنه هو عنده إن إن الدين قرآن بس، ومعروف وتاجر يعرفه حتى القاضي العمراني وحكى لنا عنه مرة التقى في الـ في الـ في الـ في الحج، فبيقول له الآن قل لي أين في القرآن هذه التفاصيل، وهو بيحج زي ما يحج الناس، قال فلا رفث ولا جدال في الحج، ما فيش جدال في الحج، هرب له، لأنه لو حج ودو ما خدش بالسنة مش هيحج كما يحج الناس، وإلا ففين تلك التفاصيل من من السعي والطواف والوقوف بعرفة ورمي الجمار والبقاء بمنى والمبيت، كل ده في حديث النبي حديث جابر وغيرها من الأحاديث تمام. فهو رجل ما تعرفش، هو قالوا إن في واحد مصري كان له كان في مسجد تقريبا، هو صاحب مسجد التوفيق ده اللي هو جنب برج الاتصالات، هو اللي كان عمل النوح ده، وكان المصري ده تقريبا إماما للمسجد وكان معاه تلك الأفكار يعني، فما تعرفش زرعها في دماغه، والرجل بدأ يخدمها بالفلوس الفكرة دي، فمعاه كتب في إن السنة هي مش عارف إيه، لدرجة في كتيب من جنانه يقول لك إنه لو هو طبعا الناس بتعملها له، ما هو ما بيكتبش ولا شيء، الله اعلم بيعرف يقرا ولا ما يعرفش يعني، يعني هو ممكن يكون ام يعني على حسب ما فهمت من القاضي، او حتى بيقرا ويكتب لكن ما ماش مش عنده علم يعني. فهو بيجيب ناس زي ما كتب هذا اللي هو ترتيب القران ده، هو اتفق مع ابو صبور شاهين يعني. تمام، ابو صبور شاهين علامه يعني، بس زي ما تقول هو عمل جيد يعني، بس الرجل الله اعلم اراد بيه انه ايه يعني خدمة القرآن محانكة للسنة مش حبا في القرآن يعني، على أساس يقول الناس القرآن بس، هو عاوز يقول كده القرآن بس هو الدين. فمعاه كتيبات برضو بعض الناس عملها له، من ضمن ما قرأت كان في كتيب صغير حصلته مرة في الحرج، فإن الخطيب لو قرأ يعني أو لو أتى أو تكلم بغير القرآن فإنه الجمعة تكون باطلة. قلنا ما صح الجمعة على وجه الأرض، قلنا أي بيصلي الجل ده الجمعة حق، اين بيصلي صحيح يخطب ايه يعني؟ قلنا لا حول ولا قوة الا بالله، ما يعني ايه ما دخله لو دنه يتاجر ويتطبق ها وايه صحيح. وبعدين يصلي صلاة بالنهار وصلاة بالليل بس، او صلاة عند الايه عند غروب الشمس وصلاة عند شروقها، ومش هيأتي على التفصيل أيضا ده نفس الشيء. فهم مجانين يعني، مجانين. الدين كتاب وسنة بلا شك. تاجر من التجار هؤلاء اللي هم يعني تاجر زي هيل سعيد والناس دي، تاجر كبير مش هو تاجر صغير يعني، تاجر كبير مع تجارات متعددة وكلام زي كده، فدي أسأل عليها الناس عارفين. ها أيوه، هو الآن أنت بتيجي تجيب طالب تقول له فعل لي كذا فعل لي كذا. بعض الناس يعني عبد صبور شاهين بعضهم على حسب ما بينقل القاضي يعني، بعضهم قال انت ما تفعل، قال هو مجنون ايش يفعله. وبعدين هو ممكن يتأول انه هو الكتاب نفسه كتاب مفيد يعني للخطيب وكلام زي كده يعني، ايه موضوعات في القرآن ودي خدمة للقرآن صحيح، بس ما يكونش بنية هدم السنة، ده يحاسب هو عليه يعني. لكن ده عمل ممكن يجي يقول لك انا ما طلب مني عمل مخالف الكتاب والسنة، ده عمل خدمة للقرآن، اني ايه اني ارتب ابواب واعمل موضوعات على اساس يستفيد منها الايه الخطيب، وده عمل يعني صحيح، بس يحتاج الى نية صحيحة يعني. بس
انا موجود معي هذا،
معك الكتاب هذا كم مجلد ده؟ كبير
كبير ايوه.
ايه معك مجلد؟
ايوه.
ارجع جيبه كده نشوف، قد انا شفته قديما من 10-15 سنة، يمكن من حوالي 20 سنة او شيء. ايوه من حوالي 20 سنة احنا كنا شفناه، بس ارجع نتذكر كيف الترتيب لاني قد ايه راح من دماغي. ايوه بس مرتب على الحروف والموضوعات يعني، هو انا متذكر موضوعات.
موضوعات.
طيب الموضوعات دي رتبها على ايش؟ على الحروف الابجدية ولا على الفقه؟ مش كده؟ ايه من المقصود ارجع تجيبه كده احنا نبص في بسطة علشان نتذكر يعني. قال ترتيب محمد فاب الباقي، رواه مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يقول يوم القيامة يا ابن ادم مرضت فلم تعدني، قال يا رب كيف اعودك وانت رب العالمين، قال اما علمت ان عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين، قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقي، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. قال في الحاشية نعم. لا لا وجدت، شوف اصلا هو قال وجدت ذلك عندي يعني الاجر، وجدت هذا الاجر عندي. في قوله فلم تطعم علمت انك لو اطعمت لو وجدت ذلك عندي، مالك فين استطعمك، قال يا رب كيف اطعمك، اما علمت ان عبدي فلانا مرض فلم تعود، واما علمت انك لو عدت لو وجدتني عنده، يا ابن آدم. ما هو يفسر برضو في الإطار نفسه، هتجد إنه إيه بمعنى هتجد الأجر وهذا كله نفس الإيه نفس النسق في التأويل أو التفسير، لأنه هي شوف قضية اللغة إنه أنت لا تفسر الكلمة مستقلة، وإنما الكلمة لها جوار، وده إحنا حتى بنقول لهم في مسألة الأحلام والتفسير الأحلام والكلام زي كده يعني، تجد هي تشبه هذا، تجد اللفظة لها معاني متعددة يحدد معناها السياق. ولذلك يجي واحد يقول لك ايش معنى كذا يشوف المنام، فكل طيب ايش القصة؟ يعني يجي لك واحد يقول لك انا شفت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ايه رأيك ده حلو؟ يعني رؤية النبي كويسة، شفته يعمل ايش، شفته يقول ايش، هذه إيه القضية. يعني يعني مش قضية ان ايه شفت النبي، ما انت لو شفت النبي مثلا ايه بيربط عليك او بيمدحك، غير لما تشوفه بيضربك، تمام؟ ايه فبالتالي هي نفس القضية، تيجي تجيب لفظة وتقول عنده، طيب عنده تفيد العندية، لكن هات السياق، تمام؟ فيجي واحد مرة قال انا شفت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام والصحابة وقيمة الصلاة وهو مبسوط، يعني شفت النبي، شفت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ابو بكر وعمر وكذا وبعدين اقيمة الصلاة وانا صليت بهم، ماش حلوة، انه ماش حلوة، لانه لا تقدم بين يدي الله ورسوله، من أنت؟ من يقول لك أو لأبيك علشان وكان بيرجع وهو في الصلاة، مش مش أقيمة الصلاة، أقيمة الصلاة والنبي غير موجود، وقدموا أبا بكر فتقدم، فلما جاء النبي ودخل في الصف الصحابة كأنهم تحركوا أو عملوا ما يشعر أبا بكر، ها سبحوا أو شيء، فأبو بكر التفت ولم يكن يلتفت في الصلاة مهما حصل، لكن حس ان في حاجه فلمح النبي فيشتي يرجع، والنبي يقول له يشير اليه هذا ابو بكر، يعني وانت بالاول تقام الصلاه وتقفز تيته، فده مثلا هو يعني انا ده بضربه دايما مثل على ايش، على ان الرؤيه لا تفسر بالقطاع، يعني ليست ايه انا رايت النبي، ايش تفسيرها، ايش رايت النبي بيعمل ايش او بتعمل معه ايش، تمام؟ يدي لك القصه تطلع كويسة، يمكن تطلع وحشة، يمكن تطلع ايه جميلة، تمام؟ دي تختلف. فنفس العبارات برضو تقول عندي، ايش معنى عندي؟ عندي يعني عندي، بس يعني تختلف معناها بحسب الايه السياق. هذا نفس الشيء، السياق مهم جدا في الايه في اللغة العربية، السياق والسباق، ان ايه ما سبقها وما سيقت فيه ممكن يختلف الايه المعنى، تمام؟ قال في الحاشية ها
يعرف الكلمة من سباقها وسياقها
ايه ايه، يعني يعني هي زي ما تقول في وسط عيلتها تتعرف، ايه زي ما تيجي مثلا حتى تتعرف على شخص، مش تيجي تتعرف عليه من كلمة، مش تتعرف عليه حقيقة، حطه في اطاره، حتى بعض الاحيان لما تحطه في غير اطاره الزمني ممكن تحكم عليه حكم مش جيد، إيه يعني يقول لك ده بالنسبة لزمنه تمام، لكن الان تقدمت الدنيا فما تحكمش على بعضهم، يحكم على بعض الشخصيات على بحكم زمننا وإطار زمننا وما يضعه في إطاره، فده كله يخليك تفسر الكلام تفسيرا تاما صحيحا. وعليكم السلام كاتب. وعليكم السلام. إيه إيه ممكن تجد طبيبا بارعا، نعم، وفي تقدم، والآن ممكن تجد لغالب ما أتى به إنه لا قيمة له بالنسبة لعصره، لكن زمان مثلا كان معه هذه مش عارف يعملوا بها الماء البايضة أو شيء، كانت تقدم رهيب يعني إيه، وممكن يعيشون سنوات طويلة على ايه على مثل هذا. الان الكلام ده يعتبر تخلف، وبالتالي تغيرت الامور، يحكم عليه في زمنه.
الحديث في اللفظة الاولى قال لو وجدتني عنده، وفي الثانية قال لو وجدت ذلك عندي،
ايه يعني صحيح انت مرادك انه ايه ان الفاظه هتفسر بعضها البعض لان سياق واحد، صحيح هذا كلام كلام مهم، ايوه كلام مهم، انه ايه السياق نفسه، وبعض الأحيان زي ما إيه زي ما قال أسمع بهم وأبصر، أقول لك يعني أبصر بهم، تمام؟ ليش؟ لأن تقدم أسمع بهم، وبالتالي ممكن نعم لفظة تكون غير واضحة لكن تأتي الأخرى لأنها مجاورة لها توضحها أيضا، فهذا صحيح. طيب فإن قال قائل في الحاشية كيف قال في المرض لو عدته لوجدتني عنده، شوف، وقال في الأطعام لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، نفس الشبهة، وقال في السق سقيت ولو وجدت ذلك عندي فلماذا فرق؟ فالجواب لأن المريض يكون في حال ضعف وانكسار، تمام؟ لأنه قالها في المرض، والله سبحانه وتعالى عند المنكسرة قلوب عند المنكسرة قلوبهم والضعفاء، فلهذا كان الله تعالى عند المريض. أما الطعام والشراب فإنهما إنفاق، والإنفاق يجده الإنسان عند الله عز وجل، قال الله جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، انتهى من الشرح بالتصرف، يعني ده كلام الايه الشيخ ابن عثيمين اجاب عنه بنفسه رحمه الله تعالى. طيب قال والجواب ان السلف اخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه باهوائهم، وانما فسروه بما فسره به المتكلم به. فقوله تعالى مرضت واستطعمتك واستسقيتك بينه الله تعالى بنفسه حيث قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض وأنه استطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان. وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله واستطعام عبد من عباد الله واستسقاء عبد من عباد الله. والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به وهو أعلم بمراده. فإذا فسرنا المرض المضافة إلى الله والاستطعام المضافة إليه والاستسقاء المضافة إليه بمرض العبد واستطعامه واستسقائه لم يكن في ذلك صرف للكلام عن ظاهره، لأن ذلك تفسير المتكلم به، فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء. لكن طيب أنت ممكن تقول ليش ما تكلم كده ابتداء؟ لا، لأن هذه المبالغة تفيد مدى العناية، يعني زي ما يعني هو الايه وجدته عندي، طب ما يقول وجدت ثواب ذلك عندي، لأن ده أبلغ في العناية وأبلغ في الايه في الاهتمام. فاللغة بتقول كده يعني، فالكلام بيأتي على مقتضى الايه مقتضى اللغة يعني. وإلا يعني لو طلبنا ان تأتي النصوص بتلك الصورة هتأتي خالية من الفصاحة والبلاغة. يعني بعض الناس يقول لك كده، يعني ليش يقول مثلا النبي مثلا لا تأكلوا في كذا، ما يقول الشيء الفلاني ده حرام، حرام اكيد، ده مكروه، ده مستحب. قلنا ما يشتر رسول الله الا الغزالي ولا فقيه من الفقهاء يعني يجلس ايه يقول لهم، لكن بيدي نصوص حتى يعطي فرصة في الاجتهاد ويعطي يعني ايه مجال للأهل العلم ان يجتهدون، لان ده ايضا من القرب الى الله سبحانه وتعالى. العلماء هم طائفة من اولياء الله عز وجل في ايه في بذل جهدهم في فهم كلام الله، فيعطيهم فرصة تمام. وحتى تكون النصوص بليغة فصيحة، يعني ما تكونش كالقوانين. شوف الأصحاب كليات الحقوق يعني يقرفوا جدا من القوانين. ليش؟ يقول لك قوانين جامدة، القانون رقم واحد، القانون رقم اثنين، يعني يحفظ الأشياء دي وهو بصعوبة. القرآن لو كده ما كانش صار في الناس. يعني شوف من حكمة الله عز وجل انه يبلعنا القوانين بفصاحة القرآن وبلاغته، فتقف في الصلاة يعني تنتعش لسماع القرآن وتسمع أحكام عن الحيض وعن القتال وعن النوافل وعن الصلاة وعن الصيام وقصص الكافرين والمؤمنين وكل شيء، وأنت واقف مرتاح. يعني شوف ده من أعجب الأشياء. أما لو جاءت على صورة قوانين، واحد القانون الأول المرأة الحائض مش عارف ايش، القانون الثاني يجب عليكم الجهاد في سبيل الله اذا كان كذا كذا كذا، وان احنا كارهين للنصوص. صحيح والله ان القوانين يعني، علشان كده المؤمن لما بيقيم تلك القوانين بيتعبد بها لله ويجد في نوع من الايه لذة في سماعها تمام. انت ما تكون متضايق تسمع قرآن ترتاح، صح ولا لا؟ وانت بتسمع الزانية والزاني فاجلده مش عارف ايه يعني شيء ازاي، وشوية القيامة جاءت والدنيا قامت كلها ومش عارف، وبعدين شوية طاعة الرسول واطيعوا الله واطيعوا الرسول، يعني فعلا ما تملش. ليش؟ لانه مش موضوعات واحدة. انت حتى ما تيجي تقرأ في كتاب وانت في العبادات ممكن تمل، والصيام ممكن تمل لانه موضوع واحد، لكن شوف الايات يعني تنتقل من ايه من شيء الى شيء بنوع من الموسيقية القرآنية الجميلة اللي هي يعني تنعش الشعور وفي نفس الوقت تنعش العقل وفي نفس الوقت تدي لك قوانين. فسبحان الله بدي صورة عجيبة يعني فعلا ما تكون إلا في كلام الله سبحانه وتعالى. يعني ما أحد من البشر يستطيع أن يأتي بقوانينه بتلك الصورة، وما أحد من البشر يجي يتعبد الناس بالقوانين ويحفظها ويقف يصلي بيها ويتعبد ويبكي بالليل، وهي قوانين صحيح. والطفل الصغير 9 سنوات وحافظ القانون ده كله، فأي قانون في الدنيا ممكن واحد يحفظه، هو قانون الله سبحانه وتعالى، لكن مزج بصورة عجيبة بحيث ان الله سبحانه وتعالى ازاي يحملها لنا ويقيم ايضا علينا الحجة. عشان كده تلاقي ده حافظ وده حافظ وده موجود، ما من احد من المسلمين الا وحافظ على الاقل ولو الصور الصغار، صح ولا لا؟ فالله سبحانه وتعالى جعلها، ولذلك القرآن حي. لما يجي واحد يحرف كلمة حتى الآن ما تقوم الدنيا وما تقعد، صح ولا لا؟ خلي واحد يطبع مصحف في تصحيف ولا تحريف ولا، اليهود قد فعلوا هذا عدة مرات، ها؟ كان يطبعوا على قراءة بس شوف في النهاية وهو في محاولات، لكن الحاصل انه ما بتمشي اي محاولة. يعني نحن لا ننكر ان في محاولات، واليهود فعلوا عدة محاولات طبعوا مصاحف ووزعوا، لكن في النهاية ممكن يكتشفها أصغر طفل، يجي طفل صغير حافظ لكتاب الله يقوم يتناول المصحف من على البتاع يلاقي قال ما هذه، يجي يوري اكتشفها طفل، مش واحد كبير ولا عالم ولا شيء من هذا القبيل. او خلي واحد حتى دخلت عليه ووقف يصلي بها وانهم بيردوا عليه وهو يرجع يديها وهم يردوا عليه، هيضربوا لو استمر ولا لا. سبحان الله، الحمد لله على نعمة الاسلام. والله قال وهو صريح في ان المراد في ان واستسقاء عبد من عباد الله والذي فسره بذلك والله المتكلم به وهو اعلم بمراده. فاذا فسرنا المرض المضاف الى الله والاستطعام المضاف اليه والاستسقاء المضاف اليه بمرض العبد والاستطعام والاستسقاء لم يكن في ذلك صرف الكلام عن ظاهره، لان ذلك تفسير المتكلم به، فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء، وانما اضاف الله ذلك الى نفسه اولا للترغيب والحث كقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله. وهذا الحديث من اكبر الحجج الدامغه لاهل التاويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وانما يحرفونها بشبه باطله هم فيها متناقضون مضطربون، اذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله، ولو كان ظاهرها ممتنعا على الله تعالى على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث، ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة، وهذا من أكبر المحال. قال في الحاشية قال شيخ الإسلام في الجواب عن هذا الحديث وهذا صريح في أن الله سبحانه وتعالى لم يمرض ولم يجع، ولكن مرض عبده وجاع عبده فجعل جوعه جوعه ومرضه مرضه، مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي ولو عدته لوجدتني عنده، فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى التأويل، انتهى من التدبرية. رجعنا إلى المتن، قال ولنكتفي بهذا القدر من أمثلة لتكون نبراسا مصباحا يعني لغيرها، وإلا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة، وهي إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقد ها نعم تقريبا عند يعني على انتقاد في بعض العبارات قد تقدمت معنا، لكن تقريبا كلهم يقولون ايه بها. وقد تقدم الكلام على هذا مستوفا في قواعد نصوص الصفات والحمد لله رب العالمين. بقيت معنا الايه الخاتمة مش كده كبيرة وبعدين ايش ايوه اللي هو مجلة المقالة في مجلة الدعوة واحكام الشرع في تأهل التأويل اللي هو هذا الخاتمة لا في الخاتمة 162 احكام الشرع في أهل التأويل ده مستقل ولا ايش؟ لا طيب احنا لو كنا شفتين احنا نمشي شوية في على الترتيب نكمل نقرأ في الخاتمة ما فيش مانع. لا بس ها خلاص احنا ممكن ان شاء الله ايه الاسبوع القادم نتمه الاسبوع القادم ان شاء الله ايه نتمه ان شاء الله تعالى. وايه والله انه كتاب جيد يعني، اتمنى ان ايه الشباب كلهم يقرؤونه يعني، وبعدين شوفوا عرضوا الامور بوضوح يعني ايه يعني كتاب جيد ان حقيق بالايه حقيق بانه يدرسوا الشباب لانه يوضح لهم بالضبط الايه المنهجيه ويردوا على الشبهات، تصبح المساله يعني صريحه جدا، ما لانه تلتبس عليه ما يقرا هنا شويه يقرا هنا شويه يقرا هنا شويه قد تلتبس عليه يعني، لكن هنا جاب له الايه المسائل بصوره واضحه جدا. جزا الله خير، نسال الله ان يجعله في ميزان حسنات صراحه انه موفق فيه يعني، مع انه مثلا في كتب كثيره في تلك الابواب زي كتب شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم تمام، لكن صعبه على المبتدئ يعني، مش اي واحد بيستطيع يقرا فيها ويطلع بالايه بالخلاصه يعني، لكن هو ايه كانه جاب لهم الخلاصه جاهزه. والانسان محتاجها لعقيدته وسلامتها وكلام زي كده، وبعدين ادله واضحه وما فيهاش لا موضوعات ولا شيء، ما تلاحظ وما فيش يعني قل ما يكون فيه حتى ضعيف، فضلا عن ايه أن يكون حديث موضوع أو شيء من هذا القبيل، تجنب كل هذا، يعني ده يدل على نقاء عقيدته رحمه الله تعالى. نسأل الله أن يجزي خيرا عن المسلمين ويجعله في ميزان حسناته، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.